Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa sallam wa barakatuh ala al-Qibati wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma barakatuh. Fala yazala kalimatu rasulullah hawla ta'ammulatin fi ayatihi. Waqad sabaqa an dhakarna Allah tabaraka wa ta'ala dhakara fi awwal surah al-Baqarah asnaf an-nas thalatha al-mu'minin al-khullas wal-kafirin al-khullas wal-munafiqin wal-yawma a'udhu bi-Allah nata'ammalu fi awalihi hadhihi as-surah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فنشهد أن الله تبارك وتعالى عظم كتابه في أول هذه السورة كما يدل عليه قوله ذلك الكتاب بعدما ذكر الحروف المقطعة ألف لام ميم والعلماء يقولون إنه يشار إلى القريب بما يشار به إلى البعيد لعلو شأنه وارتفاع منزلته فلم يقل الله هذا الكتاب لا ريب فيه وإنما قال ذلك الكتاب فأشار إليه ما أشار به إلى البعيد لعلو منزلته وارتفاع مكانته أيضا في هذا دلالة على أن آخر الأقوال في الغاية من الحروف المقطعة في أوائل السورة أن المقصود من ذلك بيان أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف لأنه قال ألف لام ميم ذلك الكتاب وهذه الإشارة لم يتقدمها إلا حروف مقطعة كما في قوله ألف لام را تلك آيات الكتاب فذلك الكتاب وتلك آيات الكتاب بعد الحروف المقطعة نرجح هذا المعنى أن المقصود أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفها ولكنهم عاجزون عن أن تأتوا بمثله مع أنه من حروفكم التي تعرفونها وهذا يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى إذ أعجزكم أن تأتوا بنظر من حروف تعرفونها كما نزلت عند الله تبارك وتعالى أيضا من مواضع التأمل أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه لا ريب فيه ولا ريب فيه الريب درجة من درجات الشرك من أدنى درجات الشرك ومعنى هذا أن القرآن ليس فيه أدنى شك أنه من عند الله تبارك وتعالى ثم أيضا أن النفوس نفوس المؤمنين المتقين لا تشك في كتاب الله تبارك وتعالى بل هي وهم محفوظ فإن الغاية الطمأنينة ليس عندها أدنى شك أن هذا القرآن كلام الله من عند الله تبارك وتعالى وأيضا دلالة على أن هذا القرآن مما تطمئن به النفوس تطمئن به النفوس لأن القرآن ذكر لله عز وجل الله عز وجل قد قال في كتابه هذا ذكر، وقال ومن أعرض عن ذكري والمراد به كلام القرآن. ثم قال في الموضع الآخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذا قلوب المؤمنين تطمئن حينما تقرأ القرآن لأنها ترى فيه الوعد الصادق والوعيد الحق والصفات العظيمة لرب العزة والجلال. ذلك الكتاب لا غير فيه، وفيه أيضا دلالة على أن المؤمنين المتقين يجب أن يستيقنوا أن هذا القرآن حق من الله فلا يعدل عنه ولا يكون فيه بديلا لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين. في هذا فائدة أن القرآن كله هدى للمتقين، لأن العلماء لهم قولين في الوقت هنا، هل يوقف على ذلك الكتاب لا ريب ثم تقول فيه هدى للمتقين، أو تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه من دخل فيه ثم تقول هدى للمتقين؟ والصواب هو الثاني. لماذا؟ ليكون القرآن كله هدى للمتقين، ليس أن فيه هدى لا بل هو كله هدى للمتقين. فالصواب أن يوقف على ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم تقول هدى للمتقين، أي هو هدى للمتقين. ويرجح هذا الوجه قول الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله هذا هدى فجعل القرآن كله هدى، ولم يقل هذا فيه هدى وإنما قال هذا هدى. أيضا قول الله تبارك وتعالى هدى للمتقين فيه بيان أنه إنما يهتدي بكتاب الله وينتفع به المتقون، وأما المعرضون فإن من أعرض أعرض الله، ومن صد وزار أزاغ الله قلبه كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلبه، والجزاء من جنس العمل. قال في المؤمنين والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، واما الزائرين فقال فيهم فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. فالمؤمن المتقي هو الذي يتبع القران لانه استيقن ان هذا كلام الله الذي له الخلق، فهذا امر الله عز وجل له الخلق والامر. فالمؤمن المتقي يعبر امر الله في خلق الله، فيعبر القران فيما حوله. فينتفع بالقران اي انتفاع، ولهذا المؤمن المتقي مقام عند حدود الله، مهتد بكتاب الله، مكتف بكتاب الله تبارك وتعالى. واما المعرض فترى ان الذين اعرضوا عن القران اخذوا يبحثون عن الحق اي القوانين الوضعيه والدساتير والانظمه فضاعوا وتاهوا، لانهم اعرضوا عن الهدى. الله تعالى قال فماذا بعد الحمد لله ولكنهم يتخبطون اصحاب القوانين، اليوم يتكلمون عن قانون وغدا يتكلمون على نفس الحق بالتحديد، اما القران لا يكون الباطل بين يديه ولا بصره. هدى للمتقين وهنا كما قلنا قال هدى للمتقين خص الهداية هنا المراد بهداية الاتباع يعني لن يتبعون به وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي مذكورة للناس جميعا وهذه هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس تلك الهداية هي هداية العامة يعني حجة للناس وبيان للناس جميعا لكن من ينتفع به المتقون الذين ذكر الله في أول سورة البقرة وهنا هداية وهنا هدى للمتقين الذين يؤمنون به وهنا جاء ذكر صفات المتقين وذكر أو قدم أشهر وأعظم صفات وهي صفة الإيمان بالغيب لماذا؟ لأن ذلك شأن ولأن ذلك محق ولأن الغيب أكثر من الشهادة فيؤمنون بالغيب لأن ذلك شأن لما غاب عنه ولهذا قال بعضهم بالغيب أي يؤمنون بالله لأن الله غائب عنا ما نرى في الدنيا من أثره في الدنيا خير وقال بعضهم الغيب الآخر وقال كذا وكذا والصواب أن الغيب كل ما غاب عنه مما أخبر به فإنه يؤمن به هذا سبب أخبرنا بربنا فأيقنا أن ربنا الرحمن الذي استوى ليس كمثله شيء هو السميع البصير أخبرنا بالآخرة فآمنا وأيقنا هذا غيب أخبرنا بما كان وما سيكون فنحن نؤمن به ثم أيضا الإيمان بالغيب محك يدل على حقيقة الإيمان والتصديق وأما الإيمان بالشيء المشاهد فهذا أمر ليس لك فيه ميزان أنت ترى بعينك والذي ينكر الأشياء المحسوسة هذا مجنون لكن العبرة الذي ينكر الأشياء الذي يؤمن بالأشياء البينة وهذا هو المحك محك الإيمان حينما يخبر الإنسان بالقضية والأمانة ثبت هذا النعم إلى ما هذا هو الإيمان كامل هذا هو التصديق لهذا هو القرآن سمي صديق الإيمان لشدة تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر السلف أنه وسل به إلى بيت المقدس ثم حج به إلى السماوات العلى وأخبر المشركين بهذا من أصدر المتصدق يعني كأنك جئت بشيء ما يصدق العقل ثم قال والآن نهز إيمان صاحب أو بكر فقالوا له يا أبا بكر أما تسمع ما قال صاحبك قالوا ماذا قال قالوا زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته ونحن نقول شهرا إلى هذا بيت المقدس فقال إن كان قال هل وكتبت عنه إن كان قال فقد صدق إني أصدقه بما هو أبعد من هذا أصدقه بصدق والمسافة بين بل أرض والسماء أضعاف ما بين مكة وبيت المقدس فهذا الإيمان بالغيب فهو محك ولهذا حينما يكشف الغيب ويكون الغيب شهادة لله والاختباء كحال حينما ينتهي وقت الامتحان تسحب الأوراق ما يقبل منك شيء ولهذا تقبل توبة العبد ما لم يغلب ما لم تغلب روحك لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا ما بغض روحه من أن تخرج يرى الملائكة الذين جاءوا لنقض روحه بل يرى مقعده من الجنة أو النار إذا خلاص انتهى وقت الإيمان بالغيب لقد كنت بغفلة من هذا فكشفنا عنك الإيمان فبصرت اليوم حين حينئذ لا تنتهي التوبة لأن الغيب قد كشف فالغيب محك ثم أيضا أضيف القطع الشمالي أنها أشياء معلومة، لكن ما غاب عن القطع الذي وجد ولهذا قدم الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال ويجيبون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا فيه فائدة أن العبرة ليس بأداء الصلاة فقط، وإنما العبرة بإقامتها، يعني أن تأتي بها على وجهها لا أن تصلي فقط، لأنه كم من قائل ليس له القيام إلا التعب والسهر. فالعبرة بإقامة الصلاة، يعني المحافظة عليها في كل أمورها وشؤونها الظاهرة والباطنة، من طهارة ووقت وخشوع وعبادة على الله حتى تكون قائمة على وجه الله. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا فيه ملحظ وهو كرم الله عز وجل. أين الكرم؟ الكرم أن الله أعطاك الكثير وطلب منك القليل. ما قال ينفقون ما رزقناهم، هذا ما يريد الله تعالى ولا يسألكم مالكم، إن يسألكم مهم فيؤتكم حقاً ويخرج أموالكم. لو قال الله أعطيكم كل مالكم فنحن نعيش وفي تحصيل أخرج الله مقرون النفوس، لكن سيطرح الله عز وجل ما يؤتكم مالكم وإنما جزء منه. ولهذا قال مما رزقناهم منه ينفقون منه ما ينفقون منه، بل يستكفون الأكثر ويطلبون الأقل. الزكاة للنفس بالإيمان، هذا الواجب. ثم أيضا أنت تنفق من ماذا؟ من مالك؟ لا، الله مما رزقناهم مما أعطيناهم، فإذا الفضل كله في الله. ومع هذا الله أمر منك أن ترد له في سبيله كل ما أعطاك، وإنما جزء الصدقة. ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهذا يدل على أنه ينتفع بالقرآن من اتقى الله من أهل الملك فيه. حتى اليهودي والنصراني لو اتقى الله وخاف الله واستحضر تقوى الله عز وجل ينتفع بكتاب الله للمتقين فقط. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم ختم الآية بقوله أولئك، كما قال ذلك وأولئك، كل إشارة للبعيد. هناك عظم كتابة وهنا عظم المؤمنين المتقين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال أولئك على هدى، ولم يقل أولئك في هدى. قال وهل يكون على تمكنهم من الهداية؟ أولئك على هدى من ربهم، ويدل أيضا على علوهم، فعلى يدل على الاستعلاء، فعلوا بتقواهم على مدار ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا اهتدوا ونالوا ثواب هدايتهم، وهو ماذا؟ الفلاح والفوز بالظفر. أسأل الله يجعلني وإياكم من الفائزين بتقوى الله تبارك وتعالى وثوابها، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول تأملات في آيات، وقد سبق أن ذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في أول سورة البقرة أصناف الناس ثلاثة: المؤمنين الخلص، والكافرين الخلص، والمنافقين. واليوم عودنا على ذلك نتأمل في أوائل هذه السور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فنشهد أن الله تبارك وتعالى عظم كتابه في أول هذه السورة كما يدل عليه قوله ذلك الكتاب بعدما ذكر الحروف المقطعة ألف لام ميم. والعلماء يقولون إنه مشار إلى القريب بما يشار به إلى البعيد لعلو شأنه وارتفاع منزلته. فلم يقل الله هذا الكتاب لا ريب فيه وإنما قال ذلك الكتاب فأشار إليه بما يشار به إلى البعيد لعلو منزلته وارتفاع منزلته. أيضا في هذا دلالة على أن آخر الأقوال في الغاية من الحروف المقطعة في أوائل السور أن المقصود من ذلك بيان أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف لأنه قال ألف لام ميم ذلك الكتاب. وهذه الإشارة لم يتقدمها إلا حروف مقطعة كما في قوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب. فذلك الكتاب وتلك آيات الكتاب بعد الحروف المقطعة نرجح هذا المعنى أن المقصود أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفون ولكنهم عاجزون عن أن تأتوا بمثله مع أنه من حروفكم التي تعرفونها. وهذا يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى إذ أعجزكم أن تأتوا بنظر من حروف تعرفونها كما نزل من عند الله تبارك وتعالى. أيضا من مواضع التأمل أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه لا ريب فيه ولا ريب فيه. الريب درجة من درجات الشك من أدنى درجات الشك. ومعنى هذا أن القرآن ليس فيه أدنى شك أنه من عند الله تبارك وتعالى. ثم أيضا أن النفوس نفوس المؤمنين المتقين لا تشك في كتاب الله تبارك وتعالى بل هي واهمة محفوظة. فإن غاية الطمأنينة ليس عندها أدنى شك أن هذا القرآن كلام الله من عند الله تبارك وتعالى. وأيضا دلالة على أن هذا القرآن مما تطمئن به النفوس لأن القرآن ذكر لله عز وجل. الله عز وجل قد قال في كتابه هذا ذكر وقال ومن أعرض عن ذكري والمراد به كلام القرآن. ثم قال في موضع آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذا قلوب المؤمنين تطمئن حينما تقرأ القرآن لأنها ترى فيه الوعد الصادق والوعيد الحق والصفات العظيمة لرب العزة والجلال. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفيه أيضا دلالة على أن المؤمنين المتقين يجب أن يستيقنوا أن هذا القرآن حق من عند الله فلا يعدل عنه ولا يكون فيه بديلا لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين في هذا فائدة أن القرآن كله هدى للمتقين لأن العلماء لهم قولين في الوقت هنا هل يوقف على ذلك الكتاب لا ريب ثم تقول فيه هدى للمتقين أو تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه فادخل فيه ثم تقول هدى للمتقين والصواب هو الثاني لماذا؟ ليكون القرآن كله هدى للمتقين ليس أن فيه هدى لا بل هو كله هدى للمتقين فالصواب أن يوقف على ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم تقول هدى للمتقين أي هو هدى للمتقين ويرجح هذا الوجه قول الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقوله هذا هدى فجعل القرآن كله هدى ولم يقل هذا فيه هدى وإنما قال هذا هدى أيضا قول الله تبارك وتعالى هدى للمتقين فيه بيان أنه إنما يهتدي بكتاب الله وينتفع به المتقون وأما المعرضون فإن من أعرض أعرض الله عنه ومن صد وزار أزاغ الله قلبه كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلبه والجزاء من حيث العمل قال في المؤمنين والذين اهتدوا زادهم هدى وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى واما الزائرين فقال فيهم فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم فالمؤمن المتقي هو الذي يتبع القران لانه استيقن ان هذا كلام الله الذي له الخلق فهذا امر الله عز وجل له الخلق والامر فالمؤمن المتقي يعبر امر الله في خلق الله فيعبر القران فيما حوله فينتفع بالقران اي انتفاع ولهذا المؤمن المتقي مقام عند حدود الله مهتدٍ بكتاب الله مكتفٍ بكتاب الله تبارك وتعالى واما المعرض فترى ان الذين اعرضوا عن القران اخذوا يبحثون عن الحق اي القوانين النظريه والاساتير والانظمه فضاعوا وتاهوا لانهم اعرضوا عن الهدى الله تعالى قال فماذا بعد الحق الا ولذلك ترى يتخبطون اصحاب القوانين اليوم يتكلمون عن قانون وغدا يتكلمون على هذا الحق بالتحديد اما القران لا ياتي الباطل بين يديه ولا بشر هدى للمتقين وهنا كما قلنا قال هدى للمتقين خص الهدايه هنا المراد بهدايه الاتباع يعني لا يتبعون به واما هدايه الدلاله والارشاد فهي مذكوره للناس جميعا وهذه هي المذكوره في قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس تلك الهدايه هي هدايه العامه يعني بحجه للناس وبيان للناس جميعا لكن من ينتفع به المتقون وهنا بداية وهنا هدى للمتقين الذين يؤمنون به. وهنا جاء ذكر صفات المتقين وذكر أو قدم أشهر وأعظم صفات وهي صفة الإيمان بالغيب. لماذا؟ لأن ذلك شأن، ولأن ذلك محق، ولأن الغيب أكبر من الشهادة. فيؤمنون بالغيب لأن ذلك شأن فيما ما بعده. ولهذا قال بعضهم بالغيب أي يؤمن بالله، لأن الله غيب عنه ما نرى في الدنيا، لا ترى في الدنيا غيب. وقال بعضهم الغيب الآخر، وقال كذا وكذا، والصواب أن الغيب كل ما غاب عنه مما أخبر به فإنه يؤمن به. هذا سنة أخبرنا بربنا فأيقنا أن ربنا الرحمن الرحيم جل العرش استوى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أخبرنا بالآخرة فآمنا وأيقنا هذا غيب. أخبرنا بما كان وما سيكون فنحن نؤمن به. ثم أيضا الإيمان بالغيب محك، محك يدل على حقيقة الإيمان والتصديق. وأما الإيمان بالشيء المشاهد فهذا أمر ليس لك فيه ميزان، أنت ترى بعينك، والذي ينكر الأشياء المحسوسة هذا مجنون. لكن العبرة الذي ينكر الأشياء الذي ينكر الأشياء الغيبية، وهذا هو محك الإيمان. حينما يخبر الإنسان القضية والآمنت ثبت هذا النعم إلى ما أخبرت، هذا هو الإيمان كامل، هذا هو التصديق. لهذا هو القرآن سمي صديق الإيمان لشدة تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر السلف أنه وسي به إلى بيت المقدس ثم حج به إلى السماوات العلى، وأخبر المشركين بهذا من مصدر ومصدق، يعني كأنك جئت بشيء ما يصدق العقل. ثم قال والآن نهز إيمان صاحب أبو بكر، فقالوا يقول يا أبو بكر أما تسمع ما قال صاحبك؟ قالوا ماذا قال؟ قالوا زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته ونحن نأخذ شهرا إلى بيت المقدس. فقال إن كان قد فقد صدق. المكتبت عنه إن كان قد فقد صدق، إني أصدقه بما هو أبعد من هذا، أصدقه بصدق السماء. والمسافة بين بل الأرض والسماء أضعاف ما بين مكة وبيت المقدس. فهذا الإيمان بالغيب فهو محك. ولهذا حينما يكشف الغيب ويكون الغيب شهادة لله والاختبار، كحال حينما ينتهي وقت الامتحان تسحب الأوراق ما يقبل منك شيء. ولهذا تقبل توبة العبد ما لم يغلب، ما لم تغلب روحك. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا غلب روحه من عند خبث يرى الملائكة الذين جاءوا لنقض الروح، بل يرى مبعده من الجنة أو النار. إذا خلاص انتهى وقت الإيمان بالغيب، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك الغيب فبصرت اليوم حين حينئذ لا تنتهي الروح، لأن الغيب قد كشف. فالغيب محك. ثم أيضا الغيب قد قطع الشمال، أنت ترى أشياء محدودة لكن ما غاب عنك ولهذا قدم الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا فيه فائدة أن العبرة ليس بأداء الصلاة فقط، وإنما العبرة بإقامتها، يعني أن تأتي بها على وجهها لا أن تصلي فقط، لأنه كم من قائل ليس له القيام إلا التعب والسحر. فالعبرة بإمامة الصلاة يعني المحافظة عليها في كل أمورها وشؤونها الظاهرة والباطنة، من طهارة ووقف وخشوع والبالغة إلى الله حتى تكون قائمة على وجه الله، ومما رزقناه ينفقون. وهذا فيه ملحظ وهو كرم الله عز وجل. أين الكرم؟ الكرم أن الله أعطاك الكثير وطلب منك القليل. ما قال ينفقون ما رزقناهم، هذا لا يريد الله تعالى ولا يسأل أموالكم، إن يسأل أموالكم فيعطيكم حقاً ويخرج أموالكم. لو قال الله أعطيكم كل مالكم لتعبنا به، وفي تحصيل أخرج الله مقرون النفوس التي سيطرحكم الله عز وجل، ما يكون أموالكم وإنما جزء منها. ولهذا قال مما رزقناهم منه ينفقون منه ما ينفقون منه، بل يستكون الأكثر ويمكنون الأقل. الزكاة تنقص بالمئة، هذا الواجب. ثم أيضا أنت تنفق من ماذا؟ من مالك؟ لا، الله مما رزقناهم مما أعطيناهم، فإذا الفضل كله في الله. ومع هذا الله ما طلب منك أن ترد له في سبيله كل ما أعطاك، وإنما جزء الصفحة. ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهذا يدل على أنه ينتفع بالقرآن من اتقى الله من أهله من يكفيه. حتى اليهودي والنصراني لو اتقى الله وخاف الله واستحضر تقوى الله عز وجل لتبع بكتاب الله للمتقين فقط، والذي يؤمن بما أرسل إليه وما أرسل من قبله وبالآخرة هم يوقنون. ثم ختم الآية بقوله أولئك، كما قال ذلك وأولئك، كل إشارة للبعيد. هناك عظم كتابة وهنا عظم المؤمنين المتقين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال أولئك على هدى، ولم يقل أولئك في هدى. قال وهل يكون على تمكنهم من الهدايه؟ أولئك على هدى من ربهم، ويدل أيضا على علوهم، فعلى يدل على الاستعلاء، فعلوا بتقواهم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا اهتدوا ونالوا ثواب هدايتهم، وما له الفلاح والفوز بالظفر. أسأل الله يجعلني وإياكم من الفائزين بتقوى الله تبارك وتعالى وثوابها، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.